الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس المتمم 50 بعد 800 من صحيح البخاري، وهو العاشر من كتاب المغازي، باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق. ويقال سلام بن أبي الحقيق كان بخيبر، ويقال في حصن له بأرض الحجاز، وقال الزهري هو بعد كعب بن الأشرف. إن لم تطب أنفسكم بحالكم فلا أقل من أن تطب أنفسكم بحال نبيكم صلى الله عليه وسلم وبحال سلفكم، كيف كانوا ينتصرون للإسلام وينصرون الإسلام، ويذهب الله عز وجل غيظ قلوبهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وهكذا سيذهب الغيظ في يوم من الأيام، لكن لا نستعجل استعجال الخوارج ولا نركن ركون المعرضين، بل سيأتي اليوم الذي يعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهله. وإذا أراد الله عز وجل أمرا هيأ السبل والأسباب. غزوة بدر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم خارجا للقتال، كان خارج يأخذ القافلة، فسلمت القافلة وقع القتال. الأمور إلى الله والذي يهيئها بحيث لا تحتسب. والكفار مع كثرتهم ومع قوتهم قد يجعل الله عز وجل صرفا لها، الأمر إليه. قد حدث أكثر مما يحدث في هذه الأيام، قد عزم الأوروبيون بحدهم وحديدهم في عدة مرات على غزو البلاد الإسلامية عن بكرة أبيها، فيجهزون مئات الآلاف من الجيوش على أن بعضهم يذهب إلى العراق وما بعد النهرين، وبعضهم يذهب إلى مصر وما إليه إلى نهاية القارة الإفريقية مغرب الأقصى، وبعضهم يأتي على الجزيرة واليمن وما إليها، فيخيبهم الله. مرة من المرات خيبهم الله 12,000، يعني قد انهزم الناس وأخلدوا ورأوا أن لا قدر لهم. فقام أمير تركي اسمه الإلب أرسلان، يعني قلب الأسد، جمع معه 20,000 لصد هذا الجيش الذي خرج من أوروبا وقوامه 600,000. إنما يمشي مرة حتى إذا وصل على تخوم بلاد الإسلام يتقسم. فلما دنا من الجيش وإذا 8,000 يتركونه ويفرون عنه، بقي في 12,000. خطبهم ورقبهم وحمسهم وحرضهم، ثم لما كان يوم الجمعة قال لهم ننتظر دعوة المسلمين يدعون لنا بالنصر، والناس يخطبون في مساجدهم ويدعون للمسلمين بالنصر والتمكين. ثم قال لجيشه فعلوا ما أقول لكم، لأنهم إذا حاربوا على الطريق المعتادة كم يعني سيتحمل، سيأتيهم النسق بعد النسق والدفعة بعد الدفعة حتى تقضي عليهم. لكن سلك مسلك الزبير بن العوام في غزوة تبوك. الزبير بن العوام في غزوة تبوك قال له بعض من معه ألا تخوض بنا؟ قال لا تستطيعون. قالوا بلى نستطيع. فلما ذهب تركوه حتى خرج من خلف الجيش ورجع، ولكنه أصيب بجراحات. فالإلب أرسلان بعد أن عد الخطة وثب واثبت الصقر على فريسته مع من معه من الجند إلى وسط المعسكر والمكان الذي قد خيم فيه الملوك والأمراء، فجعل يقتل ويضرب، وعند ذلك انهزم الجند، انهزم أمراؤهم وقادتهم وأصيبوا بالخذيلة، فما بقي هو ومن معه إلا في قتل وقتال وقوة وبسالة، حتى أتى عليهم الليل وقد تفرق الصليبيون في البلدان والشعاب ومات كثيرهم وأسر سراتهم، حتى يذكرون أن هذا الذي خطط لهم المعركة جعل الذي أسره يعرض من يشتريه مني، ما حد رضي يشتريه ولو بأحقر الأثمان، ما حد رضي. آخر المطاف قال واحد تبيعه مني بكلب، قال بعته منك تخلص منه. فاستدعاه الأمير وقال الكلب أثمن منه، اتركه يرجع إلى بلده، يعني أراد أن يهينه مرة أخرى. فلما رجع إلى بلده استقبلوه وسملوه وقتلوه، قالوا أنت ضيعت الأمة، قائد فاشل، كما حصل أيضا من ذلك الصليبي الذي غزا صلاح الدين، استمر فترة في الشام حتى ريتشارد قلب الأسد أيضا هكذا رجع وتساقط جنوده، مر على الدنمارك وعلى النمسا أسروه ثم أرجعوه إلى بلده بعد فدية، وقام عليه أهل بلده وقتلوه، هكذا مصيرهم. فالإسلام سينصر في حياتنا أو بعد مماتنا بعون الله عز وجل باجتماع كلمة المسلمين، أم بنصرة الله عز وجل لهذا الدين بالرجل الفاجر. انظروا الآن كيف فرج الله عز وجل بأوكرانيا، هذه دمر الله عليها وعلى روسيا وعلى أوروبا وعلى أمريكا، صلى الله يدمر عليهم جميعا، على جميع الكافرين، يهددون بمجاعة عالمية، يهددون بأمور، سيجعل الله فرج ومخرج، خلهم يضعفوا ويقع فرج ومخرج بعدها. فالشاهد إياكم واليأس، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب. ورأيت مقولة لبعضهم يقول من ظلمة الليل ينفجر الفجر، ومن ظلمة الأصداف يخرج الدر، فلا تبتئس، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. مع أننا نتمنى والله أن نحيا حتى تشفى قلوبنا بهلاك أعدائنا جميعا، من المنافقين ومن الكافرين الأصليين، تشفى القلوب. وإذا هزم الكفار الأصليون هزم المنافقون والعكس، هذه الصولة للمنافقين الآن هي بصولة الكافرين، وإلا إذا هزم الكافرون ما يبقى لهذا المنافق يعني راية تخفق، لأنهم كلما ضعفت شوكتهم دعوا الكافرين لإغاثتهم. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله. قال أبو السند المتصل حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم أي بدوابهم، فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل معهم. بواب وحراسة، هذا من الأمور المهمة يا أخوة، هذا من الأمور المهمة، ينبغي أن يكون بواب الدار حريصا في إغلاق الأبواب والانتباه للداخلين والخارجين، لا يترك الأمر على يعني حاله، قد يقع ما لا يحمد. قال فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل، يعني ظنوا من الناس، فإني أريد أن أغلق الباب، فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على ود. قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي له، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، يعني ما انتظر أصحابه يدخلون معه لأنه يرى أنه تمكن. قال قلت إن القوم نظروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله، فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت، فقلت أبا رافع؟ قال من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا وصاح، فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ قال لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، يعني وضع ذباب السيف واتكى عليه، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت. نسأل الله السلامة، والله أحدنا لو انكسرت إصبع له الآن يجلس يولول ربما حتى يأتي عليه العدو، وهذا ليس إلا هو ربط نفسه ومشى إسعاف، وهذا يسمى بالإسعاف الأولي. فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم ما قتلته، ما زال ثابتا. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاة، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال لي ابسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. الله أكبر، دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح هو ابن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن، فقال لهم عبد الله بن عتيك امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر. قال فتلطفت أن أدخل الحصن ففقدوا حمارا لهم. قال فخرجوا بقبس يطلبونه. قال فخشيت أن أعرف. قال فغطيت رأسي كأني أقضي حاجة، ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه، فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم، فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت. قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفاتيح الحصن في كوة، فأخذت ففتحت فيه باب الحصن. قال قلت إن نذر بي القوم انطلقت على مهل، ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم، فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه، فلم أدري أين الرجل، فقلت يا أبا رافع، قال من هذا؟ قلت فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغني شيئا. قال ثم جئت كأني أغيث، فقلت ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي. قال ألا أعجبك لأمك الويل؟ دخل علي رجل فضربني بالسيف. قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغني شيئا، فصاح وقام أهله. قال ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث، فإذا هو مستلق على ظهري، فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم، ثم خرجت دهشا حتى أتيت سلم أريد أن أنزل فأسقط منه، فانخلعت رجلي فعصبتها، ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعي أبا رافع. قال فقمت أمشي ما بي قلبه، فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. هذا من عظيم نعمة الله عليهم. وبالنسبة للنعي، كان أهل الإشراك يقول أحدهم إذا مت فانعيني بما أنا أهله وصبي علي الدمع يا ابنة معبدي، فربما رقى على أعظم بيت أو على أعظم مرتفع ينادي في الناس ألا مات الجبل، ألا مات الكذا، ألا مات فلان ابن فلان، يذكرون من محاسنه. بهذا نكون قد انتهينا من غزوة بدر وغزوة النضير وما يتعلق بها من أحداث، كسرية مقتل كعب بن الأشرف وسرية قتل أبي رافع تاجر الحجاز. وهؤلاء وإن كانوا أفرادا إلا أنهم كانوا يؤذون المسلمين، ذاك يتشبب بنسائهم وذاك يعني يعين عليهم، ففيه جواز قتل من قام على شأن المسلمين، لكن هذا الأمر يعود إلى ولي الأمر، ليس لكل أحد، حتى ينظر إلى المصالح وإلى المفاسد. وأهل الإشراك مع أهل الإسلام على حالات، منهم المحاربون ومنهم المستأمنون ومنهم الذميون، فالذمي لا يجوز أن يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنه لم يرح رائحة الجنة، والمستأمن كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. وأما الحرب فيقتل، لكن ينظر إلى المصلحة الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة بن اليمان لا تذعرهم علي. قال حذيفة فرأيت أبا سفيان وهو يصلي ظهره، فأخذت السهم، وما منعني أن أقتله إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي. فأحيانا يذهب بعض الحماسيين ويقول هذا أمريكي حربي أو بريطاني حربي أو كافر حربي، فيقوم بقتله، ثم يستحمق أولئك، فربما لحق المسلمون الضرر العظيم بما لا نكاية عليهم. والواقع أن هذه التصرفات الفردية هي التي أساءت إلى الإسلام وإلى أهل الإسلام. وأما إذا كان الأمر إلى الإمام فشأن على المصلحة العامة، لأن الإمام غالبا لا يقوم على شيء إلا بعد الدراسة والتخطيط والاستشارة، وقد قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر، أي في مثل هذه الأمور ما يتعلق بالغزوات وما يتعلق بالمواجهة مع الكفار. ولذلك استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، واستشارهم في غزوة أحد، وما زال صلى الله عليه وسلم مستشيرا لهم في كثير من شأنه.